جاء مني العفو منك إلهي والذنب جاء مني والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني حسن ظني يا ربي أنت رجائي أنت يا مجيب دعائي يا ربي أنت رجائي أنت يا مجيب دعائي اغفر يا ربي ذنوبي واستر يا ربي عيوبي اغفر يا ربي ذنوبي واستر يا ربي عيوبي أنت مولاي ارحمني واعفو عني.
الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد وطنت نفسي أن أتكلم اليوم عن مسألتين من المسائل التي تثار على صفحات الجرائد والمجلات ولا يتكلم فيها إلا جهلة الخلق، وهذا حق العلم وحق النصيحة للمسلمين، أن نبين وجه الحق فيما يقال، لأن الناس تتصور أن القول إذا قيل ولم يعترض عليه كان حقا، وهذه القاعدة إنما تسري إذا كان المتكلم من أهل العلم ووصل كلامه إلى العلماء فلم يعترضوا عليه مع عدم وجود المانع في الاعتراض، أن سكوت أهل العلم إقرار. لكن انتقل هذا الكلام إلى عموم الخلق، إنسان يتكلم ولا يرد عليه، يظن بعض الناس أنه حق، وهذا هو الذي يجعلنا نرد. ولكن قبل أن أتكلم عن مسألة رضاع الكبير، أتكلم عن حكم الاستهزاء عموما، فإن الاستهزاء له أحكام شرعية، تمس العقيدة وتمس الأحكام الجزئية في حياة المسلم. رجل استهزأ بالله ورسوله، ما حكمه؟ قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. يبقى هذا حكم الله عز وجل في من استهزأ بالله ورسوله أنه كافر. كذلك لو أن رجلا استهزأ بكلمة النكاح فقال لرجل هازلا: أنكحتك ابنتي، يقع النكاح رغما عنه عند طائفة من العلماء، ويسري هذا في أحكام العتق والطلاق أيضا، واحتجوا بالحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم: ثلاث هزلهن جد وجدهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. ويلف ذلك جميعا قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي في الصحيح: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، بيضحك بيلعب، لم يعقد قلبه عليها ولم يردها، إنما قالها ضربة لازم جزافا لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا ما كان يظن أن تبلغ به ما بلغت. الاستهزاء له أحكام. الجماعة اللي بيستهزئوا برضاع الكبير ويطلقون النكاح عليه، أنا أبين لكم على طريقة أهل العلم ما هو رضاع الكبير ولماذا اختلف أهل العلم فيه. ولكن اعلموا أنه لا يوجد عالم في الإسلام قط له في الأمة لسان صدق وعدالة يمكن أن يتكلم في دين الله بالجزاف، أي بلا دليل، هذا ما وجدناه قط. لا بد أن يرتكن إلى دليل، قد تعارضه في الدليل، تقول إن دلالة الدليل غير كاملة، الدليل غير صحيح، أي شيء، لكن لا بد أن يكون له مستند. فقبل أن ندخل في مسألة رضاع الكبير هناك عدة مسائل، وهذه المسائل تمهد لرضاع الكبير. المسألة الأولى: حكم اتفقت الأمة جميعا عليه لم يخالف فيه أحد، وهو أن الرضاع يحرم. قال تعالى بعدما ذكر بعض المحرمات من النساء: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث في الصحيحين من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وفي لفظ ما يحرم من الرحم. فهذا حكم متفق عليه، إن الرضاع يحرم. لكن أي رضاع يحرم؟ لأجل الإجابة عن هذا السؤال لابد من الإجابة عن زمن الرضاع المحرم وعدد الرضعات المحرمة وما هي الرضعة. علماء يغوصون في النصوص ويبحثون عن المطلق والمقيد ويلموا المعاني على بعضها، حتى الرضعة تكلموا في صفتها الولد لما بيلتقم ثدي أم يلتقم ويمص مصتينه وينزع فمه من ثدي أم، تعرض عليه الثدي لا يرضع، بعد دقيقة يبتدي الرضاع. دي رضع ولا اثنين؟ لأن عدد الرضاعات له تأثير في التحريم. فاحنا عايزين نضبط الرضعة بقى، ما هي الرضعة؟ حدودها. وصل بحثهم إلى هذا وأبعد من هذا. قلت لكم قديما وأقول وسأقول إننا أمة عظيمة، لا توجد أمة على وجه الأرض اهتمت بدينها مثل أمتنا، لكن ابتليت هذه الأمة بخلوف، عندهم جحود ونكران، وهم على الله أيسر من الجعلان، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالك. لكن هذا الدين لابد أن ينتصر بنا أو بغيرنا. بالأول عدد الرضعات، العلماء اختلفوا في المسألة دي على ثلاث أقوال. أرجو أن الخطبة أنا حريص على ألا تكون درس علمي، لكن اضطرونا إلى ذلك. الخطبة تكون لترقيق القلوب وللوعظ، لكن لا نستطيع الوصول إلى الجماهير إلا في خطبة الجمعة. دروس العامة لا يحضر إلا أقل القليل، وباقي الناس لا يحضرون. بنضطر لكشف هذه الشبهات ان احنا نسلك بعض المسالك العلمية، فارجو ان تصبروا عليه. العلماء في عدد الرضعات اختلفوا على اقوال. الحنفية والمالكية قالوا، وهي رواية عن احمد، ان قليل الرضاع وكثيره يحرم ولو كانت مصة واحدة. ايه الدليل؟ قالوا قوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم، فاطلق الرضاع ولم يحدد له عددا وعلق به التحريم في الحكم، فحيث وجد معنى الرضاع يوجد معنى التحريم، والرضاع يكون بمصة واحدة، إذا مص مصة يقال رضع. فأمهاتكم اللاتي أرضعنكم يعني أي رضاع؟ ده من القرآن. طيب من السنة حديث عقبة بن الحارث الذي رواه الإمام البخاري في عدة مواضع من صحيح، وخلاصة هذا الحديث أن امرأة سوداء وقع في سنن الدارقطني أنها سألت عقبة نوالا، ست عايزة صدق، فأبطأوا عليها، فأرادت أن تستحثهم وأن تستعطف قلوبهم، فقالت أعطوني فإني قد أرضعتكما، نوع من الاستعطاف. فجت كحلها عمت أرضعتكما، فعقبة انزعج من هذا، قال والله ما أرضعتني ولا أخبرتني. ولأنه عارف حكم الرضاع، وأن لا يحل للرجل أن يتزوج أخته من الرضاع، ركب من مكة إلى المدينة ليستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه النازلة هتهد بيته. فجاءه فقال يا رسول الله إن امرأة سوداء جاءتني فقالت إنها أرضعتني وامرأت وهي كاذبة، فأعرض عنه. قال فجاءه من تلقاء وجه قال يا رسول الله هي كاذبة فأعرض عنه فجاءه من تلقاء وجه فأعرض عنه وفي الرابعة قال له وهذه الرابعة ليست في صحيح البخاري لكنها في طرق الحديث خارج البخاري بإسناد صحيح أيضا قال له كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما ونهاه عنها وقال له دعها عنك فطلقها عقبة ونكح غيره قال الحنفية والمالكية فلم يستفصل منه عن عدد الرضعات وده تدمير بيت يعني حاجة ليست سهلة فلو كان الاستفصال عن عدد الرضعات له تأثير في الحكم لقال له كم أرضعت صيانة لهذا البيت بيت وأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فلما لم يستفصل عن عدد الرضعات دل على أن أي رضعة ولو كانت واحدة تحرم كلام قوي وكلام متين قال أصحاب الثلاث طائفة من العلماء قالوا ثلاث رضعات يحرم واحتجوا بحديث عائشة في مسلم وبحديث أم الفضل في مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان قال لك طالما قال المصة والمصتان وسكت يبقى الثالثة تحرم تحرم ليه قال لك لأن الآية في سورة النساء وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم إن كانت مطلقة في الرضاع فقد قيدت برضعتين يبقى رضع رضعتين ما يحرموش يبقى الثالثة تحرم علشان الآية تمام قال أصحاب القول الثالث وهو الصحيح لا تحرم إلا خمس رضعات قبل أن أدخل في القول الراجح في المسألة ننظر ما الجواب عن حديث عقبة بن الحارث لأن هذا هو أقوى ما يمكن أن يتمسك به اعلموا أيها الإخوة أنه إذا كان هناك دليلان أحدهما يحتمل التأويل والآخر نص واضح لا يحتمل تأويلا وتعارضا صد رد كده يقدم الدليل الذي لا يحتمل تأويلا طيب حديث أم الفضل في صحيح مسلم قالت جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت وكان تزوج امرأة ثانية حديث فقال يا رسول الله إن امرأة الأولى زعمت أنها أرضعت امرأة الحجثة يعني تزوج امرأة أكبر من الزوجة الثانية بعشرين ثلاثين سنة لدرجة أن الزوجة الأولى هي اللي رضعت الزوجة الثانية فما الحكم قال له لا تحرم الإملاجة والإملاجتان الإملاجة المصة يعني وفي حديث أم الفضل في صحيح مسلم أيضا أن رجلا من بني عامر بن صعصع سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أتحرم المصة الواحدة؟ قال لا. أبعد هذا الحديث الواضح الذي خرج جوابا عن سؤال سائل تحرم المصة الواحدة؟ قال لا بالخط العريض. يقال لو مص مصة واحدة حرم؟ لا والله، ما نقبل هذا من أي قائل يقوله ولو كان من أعلم الأهل الأرض، لأنه معارض لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. تحرم المصة الواحدة؟ قال له لا. جاء واحد قال لا المصة الواحدة تحرم. كيف قال العلماء ذلك؟ نحن نحمل أمرهم على حسن الظن أنه لم يبلغهم الحديث ولا رأوه، لأن لا أتصور عالما من العلماء يقول يحرم الرضاع قليله وكثيره وإن كانت مصة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحرم المصة ولا المصتان، ويسأل واحد أتحرم المصة؟ يقول له لا. ما أتصور عالما في الدنيا يقول كده المصة الواحدة تحرم بعد بلوغي هذا الخبر أبدا. يبقى المصة الواحدة المصتين لا يحرم. طب حديث عقبة النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يستفسر؟ لأن حديث عقبة يحتمل التأويل في شيئين. الشيء الأول أنه قد يكون قبل التحريم بخمس رضعات، لا سيما وده كان يعني بعد استقرار النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة فيما أظن، وأرجو أن لا أكون واهما. قد يكون قصة عقبة بن الحارث كلها قبل ذكر التحريم بخمس رضعات. الحاجة الثانية، سلمنا ان الخمس رضعات كانت موجود لكن اشتهرت بحيث ان الجميع عرف ان خمس رضعات يحرم، فلم نحتج الى ذكر هذا في كل واقع. ليه؟ لاشتهاره وانتشاره بين الناس. طالما الدليل دخل التأويل يبقى أنا عندي النصوص المحكمة الواضحة أرجع إليها. خمس رضعات التي تحرم فيها أكثر من نص. النص الأول في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا إلى 5 رضعات معلومات يحرم، فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. واحد يقول لك طيب الكلام ده مش موجود في القرآن؟ هذا ليس موجودا في القرآن. بنقول ان هذا النسخ تأخر لدرجة ان بعض الصحابة ما علم بالنسخ، وده نوع من انواع النسخ اسمه نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، النسخ الرفع والإزالة. آية منسوخة يعني ارتفع حكمها او ارتفع لفظها، وهذا النوع كان فيه ايات في القرآن تقرأ رفعها الله عز وجل بنفسها ومعدتش موجودة في القرآن، كقوله تعالى اذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما كسبا من اللذة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ده إثبات للرجم، كانت آية تقرأ ثم رفعت وبقي حكمها. وأيضا كما في صحيح البخاري كانت هناك آية تقرأ لا ترغبوا عن آبائكم. الكلام ده اللي قال عمر بن الخطاب في آخر خطبة خطبها طويلة في المدينة. لا ترغبوا عن آبائكم. عمر بن الخطاب قال إننا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. فين دي في القرآن؟ ارتفع وبقي حكمها كفر بالله. كلام النبي صلى الله عليه وسلم كفر بالله أن ينتسب الرجل إلى غير أبيه. جماعة اللي هم دلوقتي شغالين في التبني يروحوا الملاجئ ويجيب له طفل ويديله اسم، ودي طبعا حرام بالنص القرآن. ادعوهم لآبائهم خلاص. فده كان نوع، كانت آيات موجودة رفعت الآيات كلها كنص لكن بقي حكمه. فهذا من هذا الجنس. كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، وبعدين نزلت لخمس. وفي دليل تاني هذكره بعد كده في موضع إن شاء الله. فـ5 رضعات يحرم، ده نص قاطع. لا سيما والعلماء يقولون إن الأرقام قاطعة الدلالة لا تحتمل تأويلا. 5 يعني 5، 1، 2، 3، 4، 5، ما تبقاش 4.5 ولا تبقى 4 ولا تبقى 6. 5 يعني 5 عند الدنيا، على الدنيا كلها. عشان كده قاطعة الدلالة في ايه لا يختلف عليها اثنان. ده عدد الرضعات. طيب زمن الرضاع المحرم، وده الاشكال في الرضاع الكبير. زمن الرضاع المحرم، قال صلى الله عليه وسلم والحديث ده مروي عن ابن عباس والصحيح انه من قول عباس لا رضاع الا ما كان في الحولين. وحديث ام سلمة عند الترمذي وصححه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رضاع الا ما فتق الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام. يبقى عايزين نعرف متى يفطم الولد وايه معنى قبل الفطام. هل هو الفطام الشرعي ولا الفطام الذي تريده الام؟ قال الله عز وجل والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاع. وقال تعالى وفصاله في عامين. فصاله يعني فطامه، اتفصل عن امه كده في عامين. يبقى الرضاع في عامين. ما كان بعد العامين لا يثبت به تحريم. ولد سنه 2 سنة 2.5 واحدة قاعدة كده خدته رضعته، هل يصير هذا الولد اخا لبناتها من الرضاعة؟ قال لك بعد 2 سنة لا. طب اذا كان بعد 2 سنة لا، امال لو له ده زي سالم مولى ابي حذيفة اللي احنا هنتكلم عنه بقى، ده بقى يبقى محرم؟ هو الاشكال جاي من هنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرضاعة من المجاعة. المجاعة شدة الجوع. فمعنى الحديث أن الرضاع المحرم ما سد جوع الولد ولا يسد جوع الولد في الحولين إلا لبن الأم. أما الكبير الذي اعتمد على الطعام والشراب واستغنى عن لبن الأم فإنه يمص الثدي تسلية، اتعود على كده. ولذلك الأم لا تصبر على اطعام الولد من ثديها فقط. ليه؟ لانه لا يشبعه، لا سيما اذا بدأ الولد يأكل اكلا اخر بجانب اللبن. فهل لو رضع ذو لحية لبن 20 امرأة وكان جائعا ايشبع؟ لا. تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر علامة الرضاع المحرم وأنه من المجاعة، أي الذي يسد جوع الولد. يبقى عندنا بقى الرضاع ما فتق الأمعاء، الأمعاء تاخد اللبن وتمصه وتوزعه على الجسم، يستفيد منه الجسم ويقوم الولد لا يحتاج إلى طعام آخر. ما فتق الأمعاء في الثدي، في الثدي أي في زمان الرضاع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أنس الذي أوله: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إبراهيم ابن الرسول عليه الصلاة والسلام له ظئر ترضعه، الظئ هي المرأة التي ترضع غير ولده، كما قال تعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. ممكن تأجر واحدة ترضع إيه الولد. فكان هناك امرأة ظئر، ظئر يعني ترضع غير ولدها، كانت بترضع إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. متعرفين أن إبراهيم مات في الثدي، مات وهو في سن السنتين. قال صلى الله عليه وسلم: وإن له لظئرين في الجنة تكملان رضاعة. يبقى ما كان في الثدي وكان قبل الفطام. قبل الفطام ده بقى هل هو الحولين ولا الأم مثلا أحيانا يجي لها مرض في الصدر تمتنع من رضاع ولده يبقى فطم الولد؟ تمام. أحيانا يجف لبنه يبقى فطم الولد بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثة. في أولاد لا يرضعون البتة من أمهاته. فهل وما كان قبل الفطام، الفطام بقى الشرع الواحد حولين ولا الفطام اللي المرأة عايزة تفطمه بعد شهرين بعد ثلاثة بعد أربعة؟ قال أهل العلم: متى استغنى الولد عن اللبن وقام الغذاء مقام اللبن لا يؤثر الرضاع وإن كان في الحولين. كلام واضح ولا في صعوبة؟ طيب، يبقى الرضاع المحرم ما كان في الحولين. قال لك إذا كانت المسألة كده والنصوص واضحة كده فيبقى قصة سالم مولى أبي حذيفة باطلة، أو على الأقل شاذة ولا أي حاجة. ليه؟ لأن سالم مولى أبي حذيفة كان تجاوز 20 سنة لما وقعت هذه الواقعة. تمام. آخر مسألة قبل ما ندخل في قصة سالم: ما هي حدود الرضع؟ الولد التقم ثدي أم، رضع وترك أو رضع ونام، تقوم الأم تهزه وهو نايم يواصل الرضاع. تمام. طيب إذا ترك ثديها وانتقل إلى الثدي الآخر، هل دي تبقى رضعتين؟ طيب إذا انتقل من أمه إلى غيرها وهو لسه عمال يرضع بس نقلته على طول كده على واحدة تانية، دي تبقى رضعة ولا اتنين؟ لأن طالما المسألة عندنا بالعدد 1 2 3 4 5 يبقى لازم أعرف الرضعة حدودها إيه. فالصحيح، أهل العلم لهم أقوال كثيرة، الصحيح في المسألة أن تكون الرضعة مشبعة، 5 رضعات معلومات. كلمة معلومات فيها معنى مشبعات، معلومات يعني الولد رضع وانتهى الرضع وشبع، أدي معنى 5 رضعات معلومات. كلمة معلومات أي في العرف، عرف الأمهات، الولد يبقى رضع وتمكن من الرضاع وشبع، دي يبقى اسمها رضع. يبقى إذن لا يفلا يعني يعتبر تأثيره تأثيرا محرما انه ينزع فمه من ثدي ام يلعب يعني ياخد 20-30 مرة طالما بيرضع وتفرغت الام لرضاع. طب الام بتطبخ ولا حاجة حست بشياط بتاع حطت الوز راح طفت البوتاجاز ورجعت رضعته يبقى دي رضعة ولا اتنين الصحيح انها رضعة. لكن اذا نزعت الام فم الولد من ثديها ووضعته وباشرت اعمالها وبعدين رجعت له بعد مدة دي اسمها رضعة تانية. دي المقدمات المهمة الضرورية قبل ان ندخل في قصة سالم مولى ابي حذيفة. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يلزمنا قبل ان ندخل في القصة ان نعرف من هو سالم ومن هو أبو حذيف ومن هي سهلة بنت سهيل. الثلاثة دول من السابقين الأولين المهاجرين وهاجروا إلى الحبشة مرتين هاجروا الهجرتين وكان أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس تبنى سالما في الجاهلية على عادة أهل الجاهلية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد. وكان سالم يدعى سالم ابن أبي حذيفة كما دعي زيد بابن محمد صلى الله عليه وسلم حتى نزلت الآية ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. بيبقى سالم ده صغير تبنوه صغيرا فصار بمنزلة الابن لا يستغنى عنه فإن لم نعلم أبوه يبقى مولاي وأخي في الدين. وسالم أحد الأربعة الذين أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ القرآن عنهم فجاءت سهلة بنت سهيل وده برضو أدب نسوقه لنسائنا ليعرفوا كمال وفضل زوجات الصحابة. قالت يا رسول الله إني أرى الكراهة في وجه أبي حذيفة إذا دخل سالم. سالم ده هو اللي مربيه وصاي وكبر معه وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ القرآن عنه عفيف وعابد وكفاية أن النبي عليه الصلاة والسلام زكاه في القرآن وكان جميل الصوت سمعه النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. وده ثناء عاطف. فقالت إني أرى الكراهة في وجه أبو حذيفة ما لهاش ما يدخلش عليك. إنما المرأة حساسة زوجها يتغير تلاحظ كل حاجة فيه لأنه مفتاح الجنة بالنسبة لها كل حاجة فيه وشه اتغير تعرف ليه وشه اتغير، وما تقعدش تقول لي يا ابو فلان وانت متغير والواد جدع وكويس وانت ايه اللي مزعلك. انما لا تخبره وتذهب للنبي صلى الله عليه وسلم علشان خاطر تداري المسألة وينتهي الاشكال بدون كلام. اني ارى الكراهة في وجه ابي حذيفة لدخول سلم. قال ارضعيه. قالت كيف ارضع؟ انه رجل كبير. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت انه كبير. هنا بعض العلماء قال لك انها عصرت ثديها في كباية وسالم شرب اللبن. ليه يا جماعة قلتوا كده؟ طبعا في روايات كلها ضعيفة، كلها ضعيفة، انا كانت بتديله الكباية اللبن في كباية. ومن العلماء الذين لا يعرفون الصحيح ولا الضعيف، اذا رأى اي رواية بياخد بمقتضاها على طول ككثير من الفقهاء، بل اكثر الفقهاء كذلك. يبقى الحديث علماء الحديث كلهم ضيعوه وهو يأسس عليه حكم الحد السم، وعلماء الحديث المتخصصون قالوا لا يصح باطل. يعني الحنفية مثلا مشهور عندهم مسألة نقض الوضوء بالقهقه، تمام؟ طب واحد بيصل بعد ما توضى، واحد قال له نكتة بتاع قهقه عيد الوضوء. ليه؟ لان في حديث يقول من توضأ فقهقه فليعيد الوضوء. طب العلماء قالوا الحديث ضيعوا الحديث ده، وقالوا ده موضوع وكذب وباطل وساقط وملوش اي قيمة، ابني عليه حكم شرعي ازاي؟ واحد فقيه ما عندوش فكرة بالصحيح ولا الضعيف، فتح الكتاب لقى حديث اسس عليه حكم. عشان كده دايما نهيب بالفقهاء يرجعوا للمحدثين الاول، يقولوا الحديث ده صح ولا لا؟ يقولوا صح. اذا قال له صح يشتغل وطلع منه احكامه ويستنبط الكلام، قال له ضعيف يبقى يركنه ويشوف غيره. فسالف العلماء قالوا ايه؟ ابن عبد البر في تمهيد مثل يقول ان العلماء جماعة العلماء كأنه اجماع يعني يرون عدم جواز التقام الرجل الكبير ثدي المرأة. طيب يا جماعة الخير يا أولي الألباب، المرأة عصرت صدرها نزل اللبن في كباية أعطته الرجل من وراء حجاب، هل هذه الصورة يمكن أن تقول فيه سهيلة للنسهلة للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أرضعه؟ ولا هي فهمت أنها ستباشر الرضاعة؟ طبعا ده ألف به، لا يقال لمن شرب اللبن أنه رضع، لا لغة ولا شرعا ولا عرفا، وإلا إذا احنا كلنا بنرضع من البهاي. ها تروح تشتري كيلو لبن من البقال يبقى أنت رضعت الجاموس، ولا قائل بهذا. كن هذا يحرم دي مسألة، وكن اسم رضاع دي مسألة تانية. المرأة لو عصرت صدرها وواحد شرب اللبن خمس رضعات مشبعات يحرم، لان ممكن المرأة يكون صدرها تعبان ما تقدرش تباشر تدي للولد صدرها، تعمل ايه المرأة؟ تقعد تعصر في صدرها وتسقي الولد ويبقى اسم الولد رضع وينبني عليه التحريم. انا الان لا اناقش لما عصرت صدرها ونزلت لبن يحرم ولا لا، مش ده الموضوع بتاعي. انا موضوعي هل هذا يسمى رضاعا ولا لا؟ قطعا لا يسمى رضاعا. الرضاع تعريفه التقام الثدي، ده اسم الرضاع. ومنه ما كانت العرب تقوله لئيم راضع. لئيم الراضع البخيل لما كان ينزل بيه ضيف ما يرضاش يحلب الشاه، لان وهو بيحلب الشاه اللبن بيعمل صوت، فهو مش عايز يسقي الضيف، عايز يشرب اللبن. فالضيف لو سمع صوت الحليب هينتظر الحليب مش هيجيله الحليب هيقول عليه بخيل، فيبقى نفع الخبر مجور، ينزل تحت المعدة ويرضى خلاص. يبقى كده ايه؟ لا الراجل عرف ان عنده معدة، ولا عرف ان المعدة بترضى بتنزل لبن. عشان كده كان يقولك لئيم راضع، بيروح يرضع مباشرة. ومن قول سلمة: انا سلمة ابن الاكوع، واليوم يوم الرضع. يوم الرضع يعني يوم اللئام. فيبقى بيرضع يعني باشر حلمة الثدي بفمه. ومنه الحديث اللي في الصحيحين: لم يتكلم في المهد إلا ثلاث. آخر الحديث هو قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبينما امرأة ترضع ولدها إذ مر رجل له شارة، رجل من الأكابر الأبات، ركب فرس مطهم كده وحواليه فرسان وبتاع والعالم حواليه بتجري، فقالت: اللهم اجعل ابني مثله. قال: فنزع الولد فمه من ثدي أمه وقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثدي أمه يمصه. قال أبو هريرة: ووضع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه في فمه يمثل ارتضاع الصبي. يعني بيرضع يعني ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام حط اصبعه كده في فمه وقعد يمص، فلا يقال رضع الا من باشر الثدي بفمه. خلاص. عشان كده المرأة استعظمت ارضعه، ده له لحية، كما في الرواية الثانية قال: قد علمت انه ذو لحية، فاستعظمت ان تكشف صدره. تمام. فارضعته خمس رضعات. فكانت عائشة رضي الله عنها اذا ارادت ان يدخل عليها احد امرت بنات اخواتها واخوتها ان يرضعنه فيدخل عليها بتلك الرضع، تبقى خالته من الرضاعة او عمته من الرضاعة. وابى سائر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يعتددن بتلك الرضعة، وقالوا: لا يدخل علينا احد بها الا من رضع في المهدي. وكانوا يرون ان هذه الرضعة، ان هذه الوقعة خاصة بسالم. طلعنا من المسألة دي كلها بإيه؟ بأن رضاع الكبير خاص بسالم. إيه الإشكال بقى؟ بيستهزئوا على إيه دول؟ وبيطنطنوا على إيه؟ طيب، قول عائشة رضي الله عنه هل يمكن أن ننفذه الجماهير على إن دي رخصة سالم؟ لم يخالف من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة، وعائشة وزنها تقيل، كانت أفقه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ودارت عليها الفتية 40 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، عاشت بعده 40 سنة تفتي الدنيا كلها، ويرجع إلى فتواها الأكابر بدءا من أبيها أبي بكر الصديق إلى أصغر صحابة. والإمام بدر الدين الزركشي له كتاب لطيف اسمه الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، صحابي أفتى بفتوى هي غلطته فيها، كتاب جيد وجدير بالمطالعة. قالت به عائشة وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد، وشيخ الإسلام ابن تيمية له في تفصيل، وابن القيم طبعا جمع جراميزه كلها لتثبيت هذا الحب، أن من وصل به الحال مع رجل ألا يستغني عنه كما كان حال سالم مع أبي حذيفة، يبقى إيه؟ يبقى امرأته ترضعه. ان امرأته استنكفت يبقى واحدة بقى من بنات اخوها من بنات اخوتها يبقى ترضع ويدخل عليها بتلك الرضع. لكن يبقى اذا المسألة محتاجة استفصال الباب ضيق، مش العملية مفتوحة على البحري. الواد الصنايع عندي في المحل، روح ترضع منها عشان لما بعتك تجيب بضاعة تدخل البيت على راحتك ترجع راحتك. واحد صديقه وصاحبه كده عايز يدخل البيت في غيابه رضعيها مرة ها عشان خاطر يدخل عليك ويطلع والكلام ده، لا الكلام ده كله مش مقصود الفقهاء ابدا. مسألة دي اذا كانت رخصة فانما تكون في اضيق الحدود لو احنا اردنا ان احنا نعممها شوية، انما اذا قلنا بما يقوله جماهير العلماء اذا انتهى الاشكال بموت سالم رضي الله عنه، كانت رخصة سالم وخلصت، يبقى هذا الحكم انتهى بموت سالم رضي الله عنه. ايه الاشكال في المسألة دي؟ لما الجهل الاغمار دول يروحوا يقروا الكتب ويفهموا كده ويجوا يجسوا بالركب عشان يتعلموا بقى ويسيبوا بقى العنجهية والكبر اللي هم فيه، هيعرفوا ان دين الله محكم ومتين. لكن واحد لا بيقرأ ولو قرأ لا يفهم، ومفتوح له نافذة انه يكتب زي ما هو عايز في الجرائد، اهبل ومعاه طبلة هيعمل بها ايه؟ هيصدع الحي كله. هو ده اللي حاصل بالضبط. فيبقى احنا بنقول للناس لا تستمعوا الى هؤلاء ولا تأخذ منهم فتوى، لانهم ليسوا بعدول اصلا، ليسوا بعدول، واهل الدين عدول، او هكذا ينبغي ان يكونوا عدولا. حكم ليس عليه تشغيب بحمد الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل ان يقي شرها وان يرد المسلمين الى دينهم ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا خطانا وعمدنا كل ذلك عندنا وقصنا.